الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأجعلهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه من أعظم الآيات التي تدل على فضل العلم وفضل العلماء، لا سيما أن الله جل في علاه قد شهد وقرن شهادته بشهادة الملائكة أشرف الخلق على الإطلاق، ثم ثنى بعد ذلك بأشرف الناس على الإطلاق ألا وهم العلماء بعد الأنبياء والمرسلين. هذه الآية العظيمة قد يستنبط منها المرء فضل العلماء وأن العلماء أفضل من الملائكة، أقصد العلماء الربانيين. هؤلاء العلماء قد قرنهم الله جل وعلا بالملائكة وأشهدهم على أشرف مشهود ألا وهو التوحيد. فالعلماء قالوا: نحن نقدم بهذه الآية الملائكة على صالح البشر أو على العلماء، لأن الله قدم الملائكة ثم ثنى بعد ذلك بالعلماء. نقول أدلة كثيرة جدا تثبت بأن العلماء هم أفضل من الملائكة، لا سيما أن الله جل في علاه قد فصل النزاع بين الملائكة الذين اختصموا في الرجل الذي قتل مئة نفس، فصل النزاع بملك على صورة بشر، والذي فصل النزاع بعلم منهم. وأيضا فإن الله أجد هؤلاء الملائكة لآدم فيما عنده من العلم، كانت هذه العلة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وليس المهم طلب العلم، وإن كان طبعا هم من أهمية بمكان، المهم في طلب العلم الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. لما قيل للشعبي عامر بن شرحبيل وكان من أعلم التابعين، لما قيل له يا عالم، قال: انظروا من العالم، العالم الذي يخشى الله جل وعلا. ثم قيل له: كيف وصلت إلى ما أنت عليه؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وما بلغ رضي الله عنه ما بلغ المرتقى الصعب هذا، وما بلغ المنزلة العليا الرفيعة التي يعني قد بلغها بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجد واجتهاد وصبر. فكان ينام على عتبة سوي بن كعب وينتظر طول ربيع بن كعب حتى يقال له: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك. يقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان يصبر، والأنصاري لم يصبر حتى نظر فوجد الناس يلتفون حول ابن عباس يلتفتون من علمه بعدما كان قد أنكر على ابن عباس في صبره على الطلب. المهم في طلب العلم الصبر على الطلب العلم وعدم العجلة في التصدر والتقدم. أنا كما قلت لكم كثيرا، بعض الإخوة يحبون العلم، يريدون العلم، لكن عندهم حب التقدم أو التصدر أو حب الانتهاء سريعا من تحصيل العلم، ومن حصل العلم سريعا ذهب منه سريعا. فلا بد من التقصير ولابد من الصبر على الطلب. اليوم إن شاء الله الكلام على أصول الفقه، يعني كما قلنا شمولية العلم مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم. دائما في الكلام على الرسالة، أنا سأعمل مشاهد في الانتخاب منها في الكلام على القياس. الإمام الشافعي لم يتعرض في القياس على العلة مناطق العلة وأبواب أو الفروع للقياس، لأنه أراد أن يثبت بأن العلم كما قلنا قبل ذلك العلم علمان، علم ظاهر أو علم نص، لا يسع أحد جهله بحال من الأحوال. هذا العلم الذي جاء نصا في كتاب الله جل في علاه أو جاء في السنة المتواترة، وعلم الظاهر والعلم الظاهر هو الذي جاء نصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الأحاد. ليش قال هذا العلم؟ قال: هذا يعني احتمال الضعف على الحديث وارد، فلذلك قال هذا علم ضابط ليس كالاول، وعلم فيه اجتهاد وقال الوطن، وهذا العلم الذي فيه الاجتهاد سطر ما فيه بالكلام على الزياد، وسلم بعد ذلك بالكلام على الاجتهاد. فنحن نتكلم اليوم ان شاء الله على مسائل الاجتهاد ومسائل تتعلق بمسائل الاجتهاد، وكثير تفصيل الكلام عند الامام الشافعي في الاجتهاد. الاجتهاد لغه هو من جهد او من الجهد، وهو تحمل المشقه ببذل الجهد، بذل الجهد والاستفراغ والوزن، يعني الجد والاجتهاد في الوصول لشيء ما هذا هو الاجتهاد، بان يبلغ قصارى ما يبذل قصارى ما استطاع من اجتهاد حتى يصل الى ما يرمو اليه او يريد. اصطلاحا الاجتهاد بذل الجهد والاستفراغ والوسع للوصول الى الحكم الشرعي، بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول الى الحكم الشرعي، سواء بالاستنباط او الاستقراء والنظر في الادله النظريه والاثريه حتى يصل الى الحكم من المساله المستحدثه او المستجابه، او المساله تحتاج الى قريحه وذهن واتقاد ذهن والنظر في الادله والجمع بين شتات الادله. كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وساله مساله عظيمه حتى انه يعني وقف عندها عندما قالوا له تزوج الرجل امراه عقد عليها ولما يبني بها ثم مات فماذا لها وماذا عليها؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عندي سنه فيها، فسالوا غيره فذهبوا واتوا اليه ثم ذهبوا واتوا اليه شهرا كاملا وهو يجيبهم كيف يتكلم في مساله لا سنه ظاهره عنده فيها، ثم قال اجتهد رأيي فإن أصبته فمن الله رحمه الله، فإن أصبته فمن الله وإن أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان. ثم قال علي العدة لأنها زوجة، هذا نظر في الكتاب والسنة، قال علي العدة ولها الطهر كاملا لأنه مات عنها عيشة زوجة، قال لها علي العدة ولها الطهر كاملا ولها الزمن أو هي تشترك الزمن في الإرث، وقال عليها العدة، فقام رجل قال أشهد أني سمعت المسلم قد حكم مثل ذلك في بروع من دمشق وواشق، وإن كان الحديث فيه كلام، لكن هنا ابن مسعود رضي الله قد جد واجتهد شهرا كاملا ليصل إلى هذا الحكم. فالاجتهاد هو أن يأكل الجهد ويستمر الوزن، لا أن يخرج كما قلنا في حلقة التلفزيونية ثم يصيب الناس بآلام شتى وعدة ويذهب كأنه رئيس المفسدين ويتكلم وهو على جهل عظيم، أو يكون هذا الرجل جهله، وهذا طبعا كثير في هؤلاء الذين تصدروا جهلهم جهل مركب، ومنهم من تصدر ومن لم يتأهل بحال من الأحوال فبسببه انقلب الدنيا رأسا على عقب، وأظهر الغبي الشماتة في أخيه المسلم إن كان يعني حتى مخطئا بل إن كان مبتدعا، أنت لا يجوز لك أن تظهر الشماتة في أي مسلم أيا كان، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تظهر الشماتة فيه، بل أنت مأمور شرعا، أنت مأمور شرعا بالدعاء له، أنت مأمور شرعا بأن تدعوه إلى ربك جل في علاه على الزاوية أن يسير على الطريق المستقيم، أنت يجب عليك أن تنظر لكل عاصي لكل مبتدع لكل ضال بعينين، بعين الشرع وعين القدر، عين الشرع أن تنكر ما هو فيه من خطأ وضلال، وعين القدر أن ترحمه أن تدعوه أن تتمنى أن يسير على الطريق المستقيم، لكن كما قلنا لما تصدر الجهلاء الأغبياء السفهاء يعني وصلنا إلى هذه الدرجة التي لا نعلم بها لا نعلم بها إلا الله جل في علاه، ومع ذلك أعطوا الفرصة للذين يعني قد اعتلوا عرش البدعة وقد حاربوا السنة حربا عظيما، أعطوهم الفرصة إلى انتقاد السنة وانتقاد السنة وحرب السنة والكلام بالتصريح على يعني استباحة ما كان محرما، ثم بعد ذلك يحكم في ذلك بالمنامات والرؤى، رجل كأنه يخاوي الجن كأنه عفريت يخرج علينا ويقول أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس أو اليوم وأمره السلام أن يأمر الناس بكذا وكذا، هذه مصائب كبرى، هو الذي فتح مثل هذا البعيد البعيد الذي لا يعرف شيئا ويهلك كثيرا بما لا يعرف أن يتكلم، هؤلاء الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا، والحساب على من صدرهم وحسابه عند الله، فليعد للسؤال عند ربه جوابا، لأن الدين ليس لعبا، الدين أمانة، ومن الأمانة أن يضع الشيء في موضعه، ومن الأمانة أن يضع الرجل المناسب في مكان مناسب، أما أن يفعل مثل ذلك فحسابه عند الله ليس بهذه، فليعد للسؤال جوابا، إذا الاجتهاد بذل الجهد والاستقراء الوسع للوصول إلى الحكم بطريق الاستنباط أو الاستقراء والأدلة الأثرية والنظرية والجمع الشتات الأدلة من شروط الاجتهاد. مسائل هنا تتعلق بالاجتهاد نبدأ بها، ثم نتكلم على ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة بضرب بعض الأمثلة على الاجتهاد، وأيضا ضرب مسائل عظيمة جدا لأن بعض الذين خرجوا علينا عندهم قشور علمية وأرادوا أن يلبسوا على العامة، فقالوا من الذي يتحكم في الناس ويلزم الناس بقول واحد؟ لا لا، المسألة فيها أقوال أربعة، فيها أقوال خمسة، ولكن تتخير ما شئت. هذا الكلام لا نرده كلية ولا نقبله كلية، والشيطان فقير في الشر، لا يمكن أن يأتيك بكلية الباطل، لابد أن يأتيك ببعض الحق ويغلبه بالباطل الذي يريده حتى تقبله، لكنه يصدد لك الحق. لذلك لما قال الله للنبي علان محذرا إيانا من اتباع الشيطان ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. غير المخصوص الشروط الذي يعني تتوفر فيه المجتهد ربك الضفر المجتهد العلم في كتاب الله جل في علاه، وليس شرطا الحفظ، لأن قال أنه لا يكون مجتهدا من لم يحفظ العلم في كتاب الله جل في علاه، العلم بمواطن الآيات التي يريد أن يستدل بها، يعرف وجه الشامل في الآية ويعرف ويستنبط وجه الدلالة من الآية ويستنبط الحكم من الآية، وأن يعلم أيضا الناسخ والمنسوخ وأن يعلم أسباب النزول والمحكم والمتشابه، كل ذلك لابد أن يتقنه حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وأن يكون عالما بالسنة والعلم بالسنة أيضا كما قلنا لا يشترط حفظ الكتاب لا يشترط حفظ السنة، أن يعلم بالسنة مواطن الاستدلال أيضا وأيضا مواضع الحديث التي يستدل بها، ولابد له أن يعلم الصحيح من الضعيف، لابد أن يكون مشاهدا بذلك، وإلا إن كان مشاهدا في باب خاص ولا يعرف كيف يفرق بين الصحيح والقوي لابد أن يكون مقلدا لمن يعرف ذلك لمن يتقن هذا الباب، فلابد أن يكون عالما بالسنة أيضا، أن يكون مستقيم اللسان مستقيم الفهم ببعض اللغة العربية، والتمحض في اللغة العربية هذا جهل مركب أيضا، لأن الإمام أحمد بن حنبل قد أنكر إنكارا شديدا على من انشغل باللغة العربية تبحرا، بل اللغة العربية كالملح أنت تأخذ منه ما يكون فيه استقامة اللسان واستقامة الفهم، فما أن استقام لسانك واستقام فهمك لفهم القرآن والآيات العربية والأحاديث العربية فأنت بذلك تكون قد انتهيت، وأن يكون عالما بالقواعد الأصولية وأصول الفقه، وهذا الذي أنا يعني أقول وجوبا على كل فقيه أن يدخل أبواب أصول الفقه، لن تجد يعني فقيها متقنا عاليا عن أصول الفقه، الذي يتعرى عن أصول الفقه لا يمكن أن يكون إلا مقلدا، ولذلك الإمام ابن رشد كان يقول بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، بائع الخفاف هذا المقلد الذي يحمل ويعطي، أما صانع الخفاف هذا يجلس مرتاحا ما أراده يفعله ويتقنه ويحسن الصنعة، فلا بد أن يكون متقنا لباب أصول الفقه، لا تجد فقيها متقنا مدققا محققا عاليا عن أصول الفقه والقواعد الأصولية، وأن يعني لابد من بعض الأمور الأخرى التي لابد أن يكون قد ألم بها، وأيضا لابد أن يكون يعني متصورا لفقه الواقع، لأن الفتوى فرع عن التصور، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بمسائل الاجتهاد، هذه المسألة هل الاجتهاد يصح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا بالاجتهاد وقلنا الأمة لابد أن تجتهد، أولا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نقول ومن أدل على أن الاجتهاد يكون مستحبا يكون واجبا، ما حكمه الشرعي أولا، ثم من أدل؟ الحكم الشرعي هو وجوب الاجتهاد، وجود في الأمة المجتهد، لذلك نقول الأمة بأسرها إن لم تأخذ وتعتني وتربي مجتهدا نفقة عليه بدون شيء، الأمة يلزمها من بيت مال المسلمين تلزمها من خدمة الأمة أن تفرض أحدا ترى فيه النبوخ والذكاء وأن عنده آلات الاجتهاد فتنميه وتربي الأمة ملزمة بذلك، وإلا فالإثم على الأمة بأسرها، فحكم الوجوب كما تبين في مسألة أخرى لا يمكن أن يخلص زمان من مجتهد، لو خلص زمان من مجتهد اعلم أن على الدنيا السلام، لو خلص زمان من مجتهد اعلم أن على الدنيا السلام، لأن الله على قدرها أن نجات الأمة بالعلماء، الأمة مرهونة بالعلماء، وأمة يعني شباب ملتزمين في هذه المنطقة، نقول منطقة لا تعرف قصر طلبة العلم خالص وخاسر، خذ بعد ذلك مناطق، ثم بعد ذلك خذ بأوسع من ذلك أمة بأسرها، أمة لا تعرف قصر رجالتها خطر وخطر، لذلك الأمة العربية الآن أمة إسلامية في مقدمة الأمم، راياتها أعلى من أي راية، صحيح ولا لا؟ هذا خطأ ووهم، بل هي في مؤخرة الأمم، زمن رئيس أمة لا لم تعلم قدر رجالتها، أمة لا تعلم قدر رجالتها خطر وخطر، هكذا دعوة لا تعلم
صدر جنتها صبر وقدر والخسارة الحمد لله ظاهرة تلوح في الأجر يعني انتشر في السكة التحال لما دعوة لا تعرف صدر جنتها صبر وقدر أمة لا تعرف صدر جنتها صبر وقدر هكذا فالأمة ملزمة بتنشئة المجتهدين في هذه الأمة الأمة ملزمة بتنشئة المجتهد والرعاية المجتهد في هذه الأمة حكم والوجوب لا اهتمام وتضارع على قلب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا لما أحال الله الأمة بأهتجاء أهل الذكر وجب وجود أهل الذكر وأيضا قد قال أن السلام رجع حديث سنة المقارب قال قتلهم الله هل سأل حين جاهلا إلا ما يشفق العين السؤال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وأيضا قال الله تعالى قال يحكم به ذوى عادل منه ورجوع على المشاهد هذا الأمر لا أهمية بمكان الغرض المقصود بأنه يجب وجود المشاهد وتنشئة المشاهد في الأمة أقول فإذا كان الإجتهاد عن الوجوب هل يصح الإجتهاد في زمن الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقول يصح إجتهاد المقصود بالوجود الفاضل نعم صحيح ولا نعم يصح الإجتهاد ولو في زمن الوحي لا قيامة معلومات الأدلة تثبت ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قول الله في علاه جاءهم أمر من الأمن والخوف أذن أو به ولا ردوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم هو بالاقتراب وفقد شتمه قالوا ولا ردوه الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بل يا من قد وقع في زمن الفتن الاجتهاد مع وجود الوحي بل بوجود وجلوس الفتن حدث الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجاء رجل يعني يقص عليه رؤيا وكان ابو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني اعبرها يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اول تاثر لك ان تعبرها فقال ابو بكر كذا وكذا وكذا بعدما اول وفسر الرؤيا قال يا رسول الله اصبت ام اخطات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا هنا نستشهد من هذا الحديث بانه قد اجتهد في وجود ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بزمن النبي فقط بل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ادله كثيره جدا عن اجتهاد زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقتل لنا بكتاب الله الا في علاه فان ابني هذا كان عزيما عند هذا الرجل فدنا بامراته فتأتى بعضهم فقال لي علمني وليدا قال علمني وليدا على هذه المرأة كذا وكذا فقال كنت تأتى أهل العلم هنا أشياء ثم تأتى أهل العلم فقالوا لي إن علمني جد وإن على هذه الرجم على المرأة هذا الرجم فقال السلام والله لأقضين بينكم بالكتاب الله أما الشاعر الغنم والوليدة فرد عليك وعلمك الجد بها وتقريب عام قال ويا أنيس اغتل أنيس فإن اعترفت فرجم واغتل أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم الغرض أن الرجل قال فسألت أهل العلم فهنا اشتهد في هذا البلد وكان عندهم من هذه المسألة من العلم من المكان فقد أفتوا في علم الأضرار المقصود أنهم قد تكلموا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي مؤاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان من كرامة الله له لأنه كان صديقا مع الله جل في علاه وقد صدق الله صدق الله جل في علاه دعا ربه اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش فأبقي إليها وإلا فقبضني ولا تقبضني حتى تفر عيني من بني قريب فحكمه في بني قريب صدق الله جل في علاه وكان عند حسن ظنه فجاء الإسلام به أو جاء به فقال الإسلام قوموا إلى سيدكم فأجلسوه ثم قال هؤلاء القوم قد يعني نذهب على حكمك فأشار إلى مكان سلم وجن الصحابة أدبا مع رسول الله قال أويرضى القوم يرضى بحكم القوم وفيهم من؟ وفيهم رسول الله فاجتهد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأبني قريظة أتنزلون على حكم القوم اللهم نعم كان حليفا لهم فقال أن لا تحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تصفى زبانهم وتغنم أموالهم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وهذا اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمثلة على اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد يعني اجتهد اجتهادا عظيما في مسألة وكان في 6 أشهر فقط قد أثبت أنه قام بعدما كان أميرا في غزوة ذات السلاسل قام جنبا والماء موجود فتيمم وصلى بالناس ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصليت الناس جنبا يا عبد الله فقال لعمرو بن العاص لعمرو بن العاص قال أصليت الناس يا عمرو جنبا قال يا رسول الله البرد كان شديدا وإني سمعت ربي يقول في الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم تيمم فابتسم وسلم وقال له بذلك فقد اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عمار لما تمرغ تمرغ تابا في التراب تيمما يعني هو يعلم ان التيمم ان لم يجد الماء وعمر توقف عن ذلك لكن عمار اجتهد وقال قد قال رجع فتيمم صعيدا طيبا وهو لا يعلم هيئه التيمم لكن لما قال تيممه فتمرغ يعني هو قياسا او الان يعني بعلم منه اجتهد تمرغ لما تمرغ التابع لانه لما ورد ان الماء الجنب لا يطهر الا بتعميم الماء لكل الجسد كانه قال بالتيمم لابد للتراب ان يعمم الجسد فتمرغ تمرغ التابع فاقر وسلم وابتسم اقر على الاجتهاد لكن ما اقره على الهيئه قال انما كان فيك ان تضرب بيديك هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك الغرض المقصود ان هذا كان اجتهادا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهد عمر بن الخطاب في اكثر من حاله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بل راجع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حاله كما سنبين فاذا هذه حالات تثبت لنا الاجتهاد الذي قد اجتهد فيه بعض الصحابة رضوان الله عليه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حديث حاتم وهو كان قد سمع قول الله ذات العلان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا السلام على الليل فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود وباقي يأكل ظل يأكل حتى نظر ففرق بين العقالين فنظر السلام إليه لما سمع ذلك وقال وضعتهما تحت الوتادة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وتادك لعيش لعريض وطبعا هذا مستقبل له يعني يقول لو كانت الوتادة قد غطت العقال الأبيض والأسود كما تقول أو الخط الأسود الخيط الأبيض والخيط الأسود فوتادك عريض لأن المقصود فيها إيش فيقف النهار والتوالي الليل الذي ينكشف بالسماء يبقى وسادة قصة السماء فقال وسادك لعريض انما هو يعني سواد الليل وسواد النهار لان ايضا اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يمنع اجتهاده قد قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ورفع الله تعالى العلماء يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلماء يقولون لفتت الايه بانه لما قال رفع الدرجات درجات لمن يصيب الحق يجتهد ويصيب الحق بلا اجرام ودرجات بمن يجتهد حتى يصل الى المعارف في هذا البحث الغرض المقصود ان هذا الامر هو يعني فيه دلاله ظاهره على صحه وجواز الاجتهاد مع وجود المسلم طبعا في عصرنا هذا تطبق لك ان تجتهد في وجود عالم اعلم منك بشرط ان يعد على نفسك الوصول اليه وان تكون انت في مساله مهمه قد استفتاك بها الناس وهي مساله ملحه ولا بد ان تمسك بها في هذا او انت لا تستطيع ان تصل الى هذا العلم الذي هو اعلم منك ان تحيل عليه فلك ان تصل لكن كان موجود في نفس المكان وفي نفس المحل وسئلت انت وهو موجود لا يجوز لك ان تفتي بها بحال الاحوال بل يحرم عليك بل لو كنت في منطقه يدرس فيها من هو اثقل منك لا يجوز له ان تزاحمه لا يجوز لك لا يجوز اقول لا يجوز ومن كان عنده علم من كبير وصغير من شيخ وطالب علم عنده علم لرد هذا ياتينا على الكاميرا امام الناس نتكلم فيها علميا ونظرا لو كان الذي يعلم ان من يدرس هو اثقل منه علميا وهو يزاحمه فهذا رشد لله ورسوله فلا يجوز ان يفعل ذلك بحد من احواله يحد من عين يقول لو رايتموني حدثت في مكان فيه من هو ارقى للحديث مني فاحلقوا لحياتي لما قالوا يحد من عين وفي روايه اخرى قال فاعلموا اني احمق قال فاعلموا اني احمق لان فيها من تقدم الى يدي الله ورسوله الان يدي الله ورسوله لان دي حاجه يعني اعظم مما تكون يعني يتخيلها المرض ناس تعارض قدر الله يقال له فلان يقول انا ما قدرت الله هو الذي يقدمه ثم يحاربه من تحت لتحت اذا اخذ درسا يعطي في نفس الوقت الذي يعطي فيه درس يعطي له درس اخر وهو يعلم يقينا ان الذي سيعطي الدرس هذا لا يبقى شيئا في دين الله كاملا ما هو الا قارئ لبعض الصحف فهذا الذي اودع له ان يفعل ذلك هذا الذي قد يعني وأصدقوا على ذلك فهو الأثم معه وهو مخالف لله ورسوله وقد تقدم إلى الله ورسوله. وهذا ليس بتاعك السلف وهذا ليس لك ظفرا للدين. وكيف ترتفع أنت وأنت تحارب دين الله لنا في ولاد؟ لأن دين الله لن يتمكن إلا بوجود العلماء وطلبة العلم المصريين. لذلك تنجد في هذه المسألة خلو الزمان من عالم قالوا لا يمكن أن يخلو الزمان في هذه الأمة من عالم لأنه لو خلى لاتفقوا يعني اتفقت الأمة على باطل وحاشا هذه الأمة أن تجتمع على باطل لن تجتمع إلا على الحق. فلذلك أنت الآن تصد عن دين الله جل في علاه صدا ثم تزين لنفسك وشيطانك والذي زين لك ثم تزين لنفسك وتقول أصدقت الدعوة هذا أمر كبير على الناس ولا بد أن تتفاهم معهم تتمعهم بكتاب واحد تنفذهم على هذا الكتاب إن لم يخلص هذا الكتاب فهو ضال مبتدع. أخشى أن تكون أنت الذي ضللت كيف تصدر كتب السلف وتتمثل بكتاب من كتب المعاصرين أو كتب المتأخرين أو كتب حتى المتقدمين الذين لم يعرف بأن السلف أنهم أتقنوا مثل هذا الباب. هذه مسألة عويصة جدا في هذا الباب. وإننا نعيش مع أقوام أرادوا للناس التقليد للشارع ما أرادوهم إلا مقلدة ليجرونهم من سلاسل كجبل النعام كجبل الغنم. لا يجوز في هذه الأحوال. ولما يرضى لنفسه المرء أن يكون إمعا وقد قال ابن مسعود لا يكونن أحدكم إمعا إذا أصبح خلق أصبح وإذا أفسد أفسد لا فليوصل نفسه على الصلاح. وأنت لا يكون لك إلا بالبصيرة أنت كطالب علم أنت ذهب أنت لؤلؤة مكنونة الذي لا يعرف قدرك خاب وخسر إصلاح خلف ظهرك الذي لا يعرف قدر طلبة العلم خسير. والله الذي لا إله إلا هو الذي لا يعرف قدر طلبة العلم وإن عصى وإن تعب وإن تجراه فإن تاب وآب فالذي لا يعرف قدر طلبة العلم لا عبرة له ولا مكانة له ولا قدر له. وعليك وجوبا أن تهدر كرامته لأنه قد أهدر كرامة من حمل الشرع الذي يظهر الشرع به. لذلك علماءنا يقولون وجود العلماء في الأمة حمل الشريعة إظهار للشريعة وإسقاط العلماء إسقاط الشريعة. لذلك أنت ترى شيخنا والمبجل وهو يعني رجل أنا ما رأيت أنبل منه إلى الآن فضيلة الشيخ الشيخ محمد إسماعيل له كتاب اسمه حرمة أهل العلم من أعظم ما كتب أو من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب. انظر فيه ماذا يقول وهو ينقل عن السلف على أن الغيبة في العالم والغيبة في طالب العلم إسقاط له وإسقاط العالم وإسقاط طالب العلم إسقاط الشريعة إسقاط الشريعة. وأنت لن تنجو إلا بالشريعة ولن تستقيم حياتك ودنياتك إلا بالشريعة بل لن تصل إلى ربك مرضية عندما تقف أمام بين هذه الدرجة التي ولاها إلا بالشريعة. فالله المستعان أسأل الله في علاه أن يجعلنا ممن يسير على طريق السلف الصالح حقا لا كلاما بحال من الأحوال. فأقول إخوة الكرام بدل من يشتهي أن يشتهي في زمان العالم يشتهي يؤتي في وجودك نعم إذا كانت المسألة ملحة ولم يستطع أن يصل إليه أو يحيط عليه لكن من وجد عليه الكف وجوبا ولزاما. وهذا كما قلنا داء السلف كانت علينا يقول يعني الثوري او غيره ما اذكر الان يقال له لما او قيل ابن عيينة لما لم تحدث قال احدث في القوم مثل الثوري لا والله لما تسأل الثوري كانت اعمى شاذ بقيادة ابن عيينة يحدث نور الحديث ولا يحدث مع وجود ابن عيينة. فلما رحل ابن عيينة وذهب الى مكة جلس وعقد مجلس تحديث الامام الأعمش. فالغرض المقصود هذه أداب على الوجوب وعلى اللزوم لابد أن نتأدب بها. إذا قلنا بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ طبعا هذه المسألة دي ما لاحظناها لأننا نقول مع النبي الواحد فهل يجوز الاجتهاد مع الواحد؟ فهنا يتطرق لنا فرع آخر من هذه الفروع وهو إذا قلنا بجواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هل من النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا وهذه مسألة اختلاف أصولي عريض بين العلماء فيها أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول له الاجتهاد مطلقا، القول الثاني ليس له الاجتهاد مطلقا، القول الثالث التفصيل قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية لا في الأمور الدينية، والقول الرابع قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية والدينية لكنه لا يقر على خطأ. لما تحصل لنا ثلاث أقوال على الراجح الصحيح، قول يقول يقولون فيه بعض العلماء يقولون بالاجتهاد مطلقا، وقول يقول لا اجتهاد مطلقا، وقول يقول التفصيل بذلك يجتهد لكنه لا يقر على خطأ، والقول الوسط هو القول الراجح الصحيح. أما من قال بأنه لا اجتهاد مطلقا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة معلومة قد حضرها الله تعالى بكتابه وبينها بجلال. قال الله جل وعلا: إنما على رسولنا البلاغ المبين. إنما أسلوب حصر، إنما أسلوب حصر. إذا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والبلاغ، لذلك في خطبة الوداع لما استشهد الناس وقال ألا هل بلغت؟ قال اللهم فنعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فلما انتهى ماذا حدث؟ إذا جاء رسول الله فتح وعد الناس يقولون بدين الله وجه تكبر بحمد ربك والتعظيم. وقال الله جل وعلا: وأنت لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالغرض المقصود وظيفة مسمى البلاغ. يا أيها الرسول وظيفتك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا هذه الوظيفة التي أرسلها الله جل وعلا في كتابه صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، والبيان يكون أيضا نقلا من الوحي من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. القول الثاني قالوا الاجتهاد مطلقا، هؤلاء استدلوا بأن الله جل وعلا لما قال: قال مثلا ولا ذكر كنتم تعلمون، وإذا جاءهم أمر من أمن أو خوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. فهذه دلالة على مساحة الاجتهاد لغير المسألة، فلا تكون المسألة من باب أولى. قالوا: والواقع يثبت ذلك، فقد اجتهد المسألة في غير موضع من السيرة، قد اجتهد المسألة في أسرى بدر، قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن بيانه في مسائل، حتى في مسائل الزواج والنكاح وغير ذلك من المسائل. وأما القول الثالث والقول الوسط، القول الاجتهاد مطلقا هذا قول فيه خطر، يعني فيه بعض الشطر، لأن الإنسان حقا قد حصل الله وظيفته إلى البلاغ. ومن قال بأنه يجتهد ولا شك في كل الأمور، قد يجتهد في بعض الأمور التي تأخر عنه الوحي فيها، قد يجتهد فيها. فإذا هنا ضبط الاجتهاد، محل الاجتهاد يتأخر الوحي، يتأخر الوحي بمسألة ما وعادت له فله أن يجتهد. وأيضا في اجتهاده أنه لا يقر على الخطأ، وهذا أقوى الأقوال وأصح الأقوال للوجود، لأن الإنسان قد اجتهد في غير ما موضع، وقد اعتبر الله تعالى بغير ما موضع في اجتهاد قد أخطأ فيه ولم يقره الشرع على ذلك. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفوا الآن، عفى الله عنك لما أذنت له حتى تبانك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في المنافقين عندما جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج يعني نفاقا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لهم واستغفر لهم الله جل في علاه. فقال الله عاتبا: عفى الله عنك لما أذنت له، أخطأ في اجتهاده في ذلك. أيضا اجتهاد الرسول في أسرى بدر عندما اجتهد وأخذ من قول أبي بكر في مسألة الفتنة ولم يقتل، قال الله جل وعلا معاتبا إياه: مما كان يمين أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ولولا كتاب الله ما انزل سبقكم لمسكوا فيما اخذتم عذاب اليم. فرد المقصود بانه عاتب الله جل وعلا، وهذا اجتهاد من الانسان. ايضا اجتهاد من سلم عندما جاءه ابن ام مكتوم يسال عن دين الله جل وعلا، وهذا الذي تمسك به مالك. تعرف تمسك مالك في ايش؟ حريص. تعرف ايه اللي ممكن يستنبطه من مالك من هذا؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكي او يذكره ودفع او ذكر. جاءه ابن مكتوم يسال عن دين الله جل وعلا، وكان السلم قد التفت لصناديق قريش، يقول الساده اذا امنوا اسلم بعدهم ايش؟ بعدهم السوق. فهو يقول خلاص نهتم بالاعلى ياتينا الادنى. مالك ممكن يكون هذه الايه دليل له على ما تبدل. لما مالك يقول: من كان معلما لله وعقل مجلس التحديث ليحدث فجاءه من يسال عن الاسلام، فقال فروي في الامر، فقال له: انتظرني ساعه، يعني وقت برهه من الوقت، انتظرني حتى انتهي من المجلس، انتظرني فقد كفر. لا يجوز أن أقول مالك. قال: لا يجوز تأخير بيان هنا، هذا تأخير بيان يمكن الرجل أن يموت على الكفر، وموت الرجل على الكفر كأن مالكا راضيا بإيش؟ كأن المحدث راضيا، هذا قول مالك، كأن المحدث راضيا بإيه؟ بموت الرجل على الكفر، وهذا الكفر الذي يرضى بأن يموت الرجل على الكفر أو يكون على الكفر ويرضى بالكفر، يرضى بالكفر الكفر. طبعا هذا فيها تفصيل ضوابط كثيرة، احنا نقول جاهل جليل من الجمع على مسألة التكفير، نتكلم على ضابط ما يتبناه الإمام مالك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر والتفت فوجد أن الصناديق إذا انشغل بهم فإن هذا أنفع لأن السوق يتبعون الكبار. فالله جل وعلا عتاه ولم يبصره وما أقره، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى. لذلك كان دائما يقول إنه المكتوب مرحبا بمن عتب لله فيه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الأمثلة التي بها قد يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيره الله جل وعلا ان تستغفر له ولا تستغفر له ان تستغفر له 70 مره فلا يغفر الله له، فقال قد خيرني ربي ان استغفر له ولو خيرني ان استغفر اكثر من 70 مره وعلمت انه يغفر ساستغفر له. فوقف على قبر عبد الله بن ابي بن سلول، وهذا راس النفاق، هذا راس الحيه كما يقولون، بل وصلى عليه وكفنه. فجاء عمر بن الخطاب فاخذ بثوب مختلف فقال اما نهاك ربك عن ذلك، اما نهاك ربك عن ذلك، فقال دعني يا عمر، وابتسم في وجهه، قال دعني يا عمر فقد خيرني ربي ولو علمت انني لو استغفرت له اكثر من 70 مره ليغفر الله له لفعلت ذلك. فانزل الله موافقا لاجتهاد عمر لا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله. غرض المقصود كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا اجتهادا يقره الله جل وعلا على هذا الاجتهاد. وقد اجتهد من سلم والحديث كان في ضعف انه طلق حفصه فلم يقره الله جل وعلا عن هذه الجوانب الحياتيه، ولكن ايضا يقره الله جل وعلا. وجاء جبريل فقال رد حفصه فانها صوامه قوامه. والحديث فيه بعض الضعف لكننا نحاول ان نستانس به في هذا الباب. الغرض المقصود بان هذه من بعض الأمثلة التي قد وجدنا بأن السلام قد يعني اجتهد فيها، وهي مسألة من مسائل الاجتهاد. أيضا من المسائل المتعلقة بأن باب الاجتهاد التي تكلم عنها الإمام الشافعي هو ضرب مثلا عظيمة أو أمثلة على الاجتهاد وأخيرها لكن ألمح لنا وألفت الانتباه على مسألة عظيمة، وهي مسألة المجتهد هل يصيب أم يخطئ، وكل مجتهد مصيب أو ممكن المجتهد أن يصيب أو ممكن أن يخطئ أم لا، يعني الحق واحد أو متعدد. يعني هذه مسألة عزيزة جدا ومسألة مهمة جدا، وهي التي لبس رجل من الذين يخرجون على الناس يلبس عليه تلبيسا عظيما، ولا نجد أحدا استطاع أن يقف أمامه، ولا نجد طالبا للعلم مثلا عقد درسا ليبين خطأ هذا الرجل وضعف هذا الرجل وتلبيس هذا الرجل، لا، كالرجل هو الذي استوعب الناس جميعا، ولما قيل له طبعا انت موجود في المكان الفلاني طب ناتيك بهذا الرجل ليسمع ويكون معكم، انت يا ربي افهمه، ابدا انا منهجي لا يصلح لاي شيء من هذه الامور. قال هذا الرجل مش فقير، لا يعرف شيء عن الفقه، كيف تاتوني بالرجل لا يفقه شيء، والله هو ايضا لا يفقه، لكن هو لبس على الناس ولضعف من امامه استطاع ان يستاذن. إن البغاثة بأرضنا يستنزلوا مسألة الحق متعدد الحق واحد، هذا رجل يخرج عن الناس يقول والشافعي قال والإمام أبو حنيفة قال ومالك قال وابن حزم قال، لما تحجوننا وسيحة؟ لما لست واصلا على الناس فأن تنزل الناس بقول واحد؟ نعم، وحديث المذهب هذه منكرة، نحن ننكر حديث المذهب، ننكر هذا يمكن أن يصل الناس إلى الضلال، فتقليل الشريعة من هذا الضلال، يحتمون انهم يحسنون صنعا عندما يقول تقتضي الشريعه، تقتضي الشريعه هذا كفر الضاله، والله لا تفقهون، لانه الزام الناس بقول الرجل، تقديم ده معناه ان تلزم الناس بمذهب من المذاهب المعينه، وهذا معناه ما تكفير، وهذا ليس قرانا مهما كان الشافعي مالك احمد من فوقه ابن المسيب لا ابو بكر عمر لا قول ليس قرانا يؤخذ منه ويراد يؤخذ منه ويراد. فالغرض المقصود بانه حديث النبي الضلال، وعلى لا ان نقول بقى من لم يوافقنا فليس منا وانه بضلال مبين، سيب كبره، كيف تتعلم فقه الخلاف والادب في مساله اختلاف الناس؟ والحمد لله الاختلاف رحمه وان كان في بعض الاحيان ليس برحمه، يعني هذا ايضا مساله واسعه جدا لكننا نشير الاشارات اليها. هذه المسألة ألمح إليها الإمام الشافعي، قال الرجلان يجتهدان في القبلة وقد قال الله تعالى وحيث ما كنتم فإيش؟ فولوا وجوهكم شطر إيش؟ شطر المسجد الحرام شطر البيت الحرام. فقال إن كان في المسجد فغلب عليه أن يبتدي إلى عين الكعبة، أما إن كان بعيدا في بلاد نائية فوجب عليه أن يبتدي إلى اتجاه الكعبة، فإن كان في سفر فهنا الله تعالى جعل آلات يعلم اتجاه الكعبة، من هذه الآلات قديمة يعني من هذه الآلات النجوم، وبالنجم هم يهتدون، وأيضا الشمس وشعاع الشمس والبحار والرمال يعرفون بها آلات يعرفون بها اتجاه الكعبة، لكن هي في محل اجتهاد. الأرض فيها أنها محل اجتهاد. وأيضا في الآلات الحديثة الوصمة الآن أنت ممكن تشاهد تتعب اتجاه أفضل أن كنت متقنا لهذا الباب. قال المجتهدان يجتهدان في الاتجاه أو في الأقبال القبلة يعني اتجاه القبلة. فنراهما الأول أخذ يمينا والآخر أخذ يسارا ولكل وجهة هو موليها في آلات الاجتهاد. فقال إذا أول شيء قلنا من جواز الاجتهاد فلكل مجتهد اجتهاد ولا يجوز للأول أن يخالف الثاني ولا الثاني يخالف الأول. يعني الذي أخذ يمينا لو جاءه الآخر فصلى خلفه صلاته بطيئة لأنه لا يجوز المجتهد أن يشتهد أن يقلد مجتهد لا يجوز. مش ممكن رفعة الله تعالى لا يقبل منك وإن كان هذا المجتهد هو الذي على صواب وأنت على خطأ لا يجوز لك أن تتبع ما دام الله قد من عليك بآلة الإجتهاد لا يجوز لك اتباع هذا المجتهد تقليد هذا المجتهد. فقد لا يجوز المجتهد أن يقلد مجتهد فأخذ يمينا وأخذ يسارا. فقال الإمام الشافعي قد أصاب الإجتهاد أصاب أقره فقد أصاب الاجتهاد لكن قال كلاما من ذهب قال قد أصاب الاجتهاد ولن تصيب عين الكعب. يعني أصاب الاجتهاد لكن لم يصيب الحق صواب. ليس لا يصح أن نقول الاثنان على صواب. هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن هو هل الحق متعدد أم واحد؟ هل الحق متعدد أم واحد؟ وهذا يجعلك تعقل هذه المسألة. إن اجتهد المجتهد توصل إلى حكم في المسألة واجتهد الآخر ووصل إلى حكم في المسألة هل الحكمان صحيحان فلكل واحد لا يأخذ بها أم لا؟ هذه المسألة التي خرج عنها من خارج وهو يقول وقال فعليك أن تنتقي من الأقوال ما يعجبك كأنك يعني تصنع ثوبا على قولك فتأخذ به. لا أنت في المجتهد مأمور شرعا تأخذ الأقرب إلى السنة والأقرب إلى الصواب. هذا وجه عليك أن تفعل ذلك ولا يمكن أن نقول الكل على حق وهي مسألة اجتهادية. مسألة وإن كانت اجتهادية فإن الحق عند الله واحد غير متعدد. الذين قالوا أن الحق متعدد الغزالي وتلميذ ابن عربي الملك قالوا أن الحق متعدد. طبعا الحق متعدد المعنى هنا الآن كل قائل لحكم فهو صحيح فعليك أن تأخذ أي حكم. يعني لو قالوا لك أختك من الرضاعة يجوز لك أن تتزوج منها وقال الآخر أختك من الرضاعة تحرم عليك ولم يعلم الحديث. خلينا نقول ان مفيش نص مثلا نحرم ما احرم من النسب ولم يعلم الحديث والاخر قال حرام فانت الان لا يجوز لك ان تتزوجه محل الاحوال. لا تقول انه ممكن الراجل ياخذ بهذا القول ومن الاخر ياخذ بهذا القول. لا لانه لا يجتمع حلال وحرام في ايش؟ في شيء واحد ابدا. هو اما ان يكون على الحل واما ان يكون على الحرمه. فلذلك احنا نقول الحق عند الله واحد غير متعدد. طب ما الدليل؟ قلت الدليل ظاهر في كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق الا الضلال. فقسم الامر الى ضلال الى حق. طبعا هذا الضلال لا تضلل به المجتهد الذي اختار اصلا. المجتهد مهما اجتهد وعنده اله الاجتهاد فهو معذور مغفور له مرفوع عنه الاثم مرفوع عنه الاثم بحال من الاحوال. هو عند ربه ممدوح لانه قد اصاب اجرا عند الله بالاجتهاد وان اخطا الحقيقه وان اخطا الحق. لذلك ايضا الرعاع الذين يتصدقون على جدار الاماكن الافاضل من المشايخ الكرام الذين قد اجتهدوا فاخطاوا. انا دين الله اخطاوا. طب عدين الله ان هم اصابوا. لو اخطاوا تنزل مع فضل قل اخطاوا. لو اخطاوا كيف اتعرض لاعراض هؤلاء الاخيار الابرار؟ كيف اتعرض لعرض طلبه العلم والعلماء؟ هم اسقاط العلم اسقاط الشريعه واسقاط طالب العلم هو الحقيقة. قال كثير من علمائنا من السلف على حفرة من النار من ولغ في أعراض أهل العلم. لذلك في أعراض أهل العلم فهو على حفرة من النار. لذلك أن نقول يصيب أو يخطئ فهو عند الله معذور مغفور له بإذن الله له أجر أو يدور بين أجر وبين أجر. لكن الحق عند الله غير متعدد بحال من الأحوال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صاف في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم والمقصود به العالم هنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى 50 قسم صح؟ أجيبوني إلى قسمين قسم أصاب وقسم أخطر. إذا اجتهد ما صفى له أجرانه. إذا أخطر ما أخطر الحق. وما أخطر اجتهاد. كلام أجل.
سيدنا.
هذه كلام واضحة جدا أن الحق غير متعدد. الحق واحد عند الله لك وعلاه. غير متعدد. طبعا هناك أسئلة كثيرة جدا لكننا الآن أوقف طلبة العلم على التفصيل العام. قد يشوش علينا أمر هم يتمسكون به. وهي حادثة من؟ حادثة بني قريظة. حدث بني قريظة بأن النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اختلفوا إلى قسمين. اختلف الصحابة على قولين. قوم منهم قالوا لا إن الإنسان جزم بأن لا نصلي إلا في بني قريظة والله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وقوم قالوا لا إن الإنسان يعمل ذلك يقول ذلك بالحزم علينا وهو يرضى لنا أن نصلي الصلاة بوقتها حتى لا تضيع الصلاة عن وقتها. فصلى قوم الصلاة العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحال الاثنين ولم ينكر على ايش؟ على احدهم. فقالوا هذه دلاله على ان الحق متعدد. هذا خطا فاحش وخطا بين وليس هكذا على ما قالوا. لا نحن نقول معكم لم ينكر. لكن لم ينكر ايش؟ لم ينكر الفعل ولا لم ينكر الاجتهاد؟ هذا محل النزاع. لم ينكر فعل ولا لم ينكر الاجتهاد؟ لم ينكر الاجتهاد. لم ينكر الاجتهاد لكل يجتهد. يعني انت قال اذا اجتهد ما اصاب له اجر ولا اجتهد ما اصاب له اجر فهو لم ينكر الاجتهاد. لكن من قال لك انه ننكر الفعل؟ لا هو لم ينكر الاجتهاد. ولذلك نحن نقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة واخطا من صلى قبل بني قريظة لانهم خالفوا ظاهر النص لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. انتهى. وهذا نص. لما رأيت الرسول أن مر على موسى الحرير ويصلي فناداه فلم يسمع ثم تعالى أنه كان في صلاة قال لم تسمع قول الله جل وعلا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. فلا بد أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت تخرج من الصلاة. إن دعاك تخرج من الصلاة. فهنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي العصر إلى بني قريظة وجب عليك أن تصلي إلى بني قريظة لظهر النص. فالحق كان مع هؤلاء. ولما لم ينكر على الاجتهاد. لا أنه لم ينكر على النتيجة التي وصل إليها القول الفريق الأول والفريق الثاني. وأن نقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة. وعندنا هذه مسألة حتى لو تلزمنا وقلنا للرجل بأن هذه مسألة فيها اشتباه فيها احتمال أنه قد قرر به أن الحق هنا والحق هنا نقول لك هذا من الخلاف الذي نقول فيه اختلاف تنوع. لأن المسألة مثلا الحق متعدد هذا قد يكون خلال الحق متعدد. يعني إذا قلنا الحق غير متعدد أنا أقصد فيه الخلاف الذي لا يكون متنوعا. خلاف التنوع الذي يكون فيه الحق متعدد وهو الذي يكون فيه السنة أن تفعل هذا ولا هذا وهذا. هذا خلاف التنوع. الحق فيه متعدد. الحق أن تصلي أنه يجوز لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة. وتصلي الوتر ثلاث ركعات. وتصلي الوتر خمس ركعات. وتصلي الوتر سبع ركعات. وتصلي الوتر تسع ركعات. وأن تصلي بهيئات مختلفة. أن تصلي الثلاث. ثلاثة بتشهد واحد. ثلاثة بتشهد جيد. سلم الاثنتين. خمسة بتشهد واحد. سبعة لها صورتان. سبعة بتشهد واحد في السابعة. سبعة بأن تجلس في السادسة تتشهد ولا تسلم ثم تقوم تأتي بالسابعة وتسلم بالسابعة. تسعة بأن تصلي التسعة بأن تقف لها صورة واحدة فقط. بأن تصلي إلى الثامنة وتتشهد في الثامنة ثم تقوم إلى التاسعة وتتشهد وتسلم. كل ذلك حق. حق متنوع. أقول هذا حق متنوع. تصلي الظهر ركعتين أربع ست ثمانية من آخر زمان أمر الرواية الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق متنوع وقد جاء دليل بذلك. غير ذلك لا. لأن الله جل وعلا قال فصل في الختام في الخطاب فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا نقول هذه مسألة تلمح إليها الإمام الشافعي قال أصاب الاجتهاد ولم يصيب عين الكعبة ولم يصيب الاتجاه الصحيح. اصاب واحد منهم فقط الاتجاه قبل الصحيح والاخر لا اخطا. فالاخر الذي اخطا له اجر والذي اصاب له اجران. هذه مساله من اعظم المسائل التي لابد ان نبحث فيها وان شاء الله اذا يعني يسر الله ان نفردها بقول قبل ذلك باذن الله. المساله التي المح اليها الامام الشافعي هو عدم خلو الزمان من مساله عدم خلو الدهر من مجتهد في حال من الأحوال. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه أمة خلقها الله تعالى لمطلق القيادة والريادة، وأيضا لتقود الناس بأسرهم، وهذه الأمة التي قادت الناس قبل ذلك ستقود بعد ذلك بإذن الله في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بالرفعة وتنال يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خلفهم. فالعلماء اتفقوا على عدم خلو الزمان من مجتهد في حال من الأحوال. أثرا ونظرا، أما من ناحية الأثر فلصريح قول السلام لا تزال غير مرمتها الحق، والذين هم على الحق هم الذين يعلمون الحق، والذين يعلمون الحق هم العلماء، والذي يصل إلى الحق الصفي هو المجتهد، لأنهم الذين يستنبطونه منه، فإذا لا يخرج إلى الزمان من مجتهد في حال من الأحوال.
ومن الأثر أيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه أيضا قال، وهذا جاء موقوفا عن علي ليس مرفوعا ولو حكم الرفع، قال لم تخلو الارض من قائم لله بحجه، قال لم تخلو الارض بحال من قائم لله بحجه، لكن حتى لا تبطل حجه الله جل في علاه، اولئك هم الاقلون عددا الاعظمون اجرا عند الله، اولئك العلماء الذين يجتهدون اولئك هم الاقلون عددا الاعظمون اجرا عند الله جل في علاه. وقد ورد عن كثير من المتقدمين والمتاخرين بانه لا يمكن لزمان ان يخلو من الاجتهاد، ونقلوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اياكم وهذه المعضلات التي فيها التلبيس والاشتباك، اياكم وهذه المعضلات فان كانت قام لها العلماء او الجنابين، او كما قال رضي الله عنه قام الله لها الجنابين، قال اياكم المعضلات فان كانت اقام الله لها الجنابين. ولذلك الحديث صحيح جدا قد استدل به الامام ابن القيم لا يزال الله يغرز هذا الدين غرزا ينظر فيه الدين الغرز، هذا هو العلماء، هذا الغرز الذي يغرزه الله لنا في لهذه الامه هم العلماء، لذلك انتم على خطر عظيم لا تعرفون قدر اهل العلم وطلبه العلم، ولا تعرفون قدر العلم مصيبه كبرى، نجاتكم مرهون بطلبه العلم اكثر من تلتفون حول موضوعات على التصريح لا على التلميح، وهذا دين ادين الله عظيم، ومن رام من رام ان يرى حقيقه هذا الامر انا اقول علنا نفعل ذلك، لا بد من فصل الخطاب ما دامت الامه قد غرقت الفتن، انتم كثيرا ما تلتفون الا حول الدعاء، ومنهم طلبه العلم الذين لم يتقنوا العلم حتى، هذه مصيبه، والمصيبه هذه او تكفينا جميعا الى الغرض الى الانتهاء الى اننا ننتحر الان الى ان الناس باكثرهم من المولى عن قوس واحده، ولو التفتتم حول عالم واحد لكانت النجاه للجميع للقاضي والتاني للعاصي وللبر والفاجر، لكن المساله ان هذه الامه لم تعرف قدر جلالتها والتفت حول الدعاء على حول العلماء، فلذلك عود صحيح الى الالتفاف حول العلماء، قول ابن مسعود وهذا قول صحيح ليس فيه ثمة احتمالات، قال ابن مسعود انتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، كان زمان عزل زمان تفكير، وتاتي زمان يكثر فيه الخطباء على ما احنا نعيش فيه الان، وياتي زمان على ان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، هذا الزمان الذي فيه نحن في مثل، فالكلمة الطيبة الرقراقة جميلة جدا لكن هناك شطر طغيان اوقف نفسه والبس نفسه ثوب العالم والثوب واسع رحب عليه ظهر لانه لا يستطيع ان يلبسه، فلذلك نقول التفاف حول العلماء واجب من واجبات هذا الدين، الزمان لا يخلو من عالم في حال من الاحوال، قال عمر اذا نزلت المعضلات اقام الله لها وجه عمتها، اقام الله لها هؤلاء العلماء الجهبدة الذي قال ابن القيم في حديث لا يزال يرزقها لهذا الدين غرزا، قال هذا الغرز هم العلماء هم العلماء، لما جاء هذا الرجل المصلوب وقال كيف تفعل؟ وابن ابي مريم نوح ابن ابي مريم نوح طبعا معروف نوح الكائن قالوا نوح الجامع يلقبونه بنوح الجامع، قالوا ليش لقبوه بالجامع؟ قالوا جمع كل شيء الا الصدق، يعني كل شيء جمعه الا الصدق، وكان يقول له قال له كيف تفعلون في الف الف حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الف حديث وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعيش لها الجهبده هذه هبلة قوم خلقهم الله له لدينه فقط، كما قيل في الشيخ التمية قال هذا رجل خلق الله له خلق الله له لا يعرف شيئا الا لدين الله الذي فعله، لذلك جعل الله خلق الله ذكره الان شافعي مالك احمد ابو حنيفه ما زال الناس يذهبون بذكر هؤلاء العلماء الابرار الاخيار الاخيار الابرار الذين قد جمعهم الله في هذه الامه لنجاه هذه الامه، اذا لا يخلو الزمان في حال من الاحوال من مجتهد، هذا من الاثر من النظر، قالوا لانه لو خلى الزمان من مجتهد لاجتمعت الامه على باطل،
لو خرج زمان للمجتهد لاجتمعت الأمة على الباطل وحاشا هذه الأمة أن تجتمع على الباطل لأن أنا أقول أن سعود موقوف وجاء مرفوع على الناس صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة قالوا من النظر بأنه لو خرج زمان للمجتهد لا إذا تجتمع الأمة على مرض ومن النظر أيضا قالوا لو خلت الزمان من مجتهد فكيف تقام الحجة على الناس وقد قال الله جل وعلا أننا كنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نبعث رسولا ليس المسألة منوطة بشخص الرسول بل بالرسالة بالرسالة إما الرسول أو الوكيل عنه فرسول أنا هم الذين يبلغون عن الرسل بقول الرسالة بلغوا عني ولا بأي أنزل الله راء كما قالتي فوعاها فأتنا كما سمعها رب حامد فقه ليس الفقيه رب حامد فقه إلى من هو أفقه من الغرض
المقصود إذا هذه المسألة العظيمة مسألة خلو
الزمان من مشكلة طبعا مسألة أخرى وبعد ذلك نقل أن هذا باب الاجتهاد لنصل إلى باب آخر وهو باب الاستحسان الذي تكلم عنه الشافعي ثم باب العلم ونختم الرسالة بحكم هذا الإفراد هذه الرسالة هذه مسألة يعني هذا أم باب الأصول فلابد الإخوة تسترجع الأشرطة السابقة لأن فيها ما فيها من النفع إن شاء الله نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ونجعلنا ممن يتعلم يتعبد ويرجو ذلك بيننا
المسألة الأخيرة أمور لا اجتهاد فيها
أمور لا يصح فيها الاجتهاد من دخل فيها قد غاصب وضاع وتاه وتخبط في الحيرة لا يمكن الاجتهاد في هذه الأمور هذه الأمور من اجتهد فيها فقد تمتع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتمتعون الأمور التي لا اجتهاد فيها الأمور العقدية أولا أصول الأمور العقدية لا اجتهاد فيها بحد الأحوال أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها قد رد عليها بعض الإخوة أنا ما أدري من أخذ مني جزئين الخطبة لعلة معينة وما أعرف رد قال هذا كلام جميل أنا قلت لا يعني إذا خطأنا من اجتهد فلا نتعرض لعرضه ونرتقي فنتسفل بأن نتجرع على عرض الأمانة فقال كلام جميل لكن لا اجتهاد في الاعتقاد طبعا انا لا ارد ان انا جاهل في مساله الجد هذا لكن انا قلت لو كان طالبا العلم طالما قال هذا الكلام ليس هو اتى نعلمه بان نقول نعم والله حق وتحتاج الى تبيين لا اجتهاد في الاعتقاد لا اجتهاد في الاعتقاد الامور المرتبطه ولكن هناك اجتهاد في امور هذه الامور هي فرع عن الاعتقاد او قل هي بمثابه الصور عن التفصيل يعني مثابه التطبيق للتفصيل لا اجتهاد في الاعتقاد هذه كلمه صحيحه لا اجتهاد في الاعتقاد في الايمان بالله والملائكه والرسل والكتب والايمان بكل الرسل والايمان بالغيوب التي ذكرها الله جل في علاه بالمغيبات كل هذه الاعتقادات يقولون بالغيب ويقولون الصادر ويقولون الصمام الفخور فكل هذه لا اجتهاد فيها بحال من الاحوال بل يعني هذا الاصل بل نقول قد يكون الاجتهاد في الصور التطبيقيه مع عدم الاجتهاد في التفصيل كأن نقول حتى يفهم الإخوة هذا الكلام لأنه حتى لا تقول الآن الآن ترى مسألة الدخول والخروج دي مسألة يعني تمت الاعتقاد مسألة الربوبية مسألة الحكم إلا لله فكيف الاجتهاد في هذا الباب؟ الاجتهاد لا اجتهاد في الاعتقاد يبقى الله المبين أن اجتهاد في هذا الباب هذا قطع مبين لأنه يقول من قال لك أن هذه الصورة قد وصل فيها الدليل النصي أنها تدخل فيها ولا تدخل فيها فالاجتهاد في هذه الصورة هي من الأبواب التي صحبة الاجتهاد أم لا؟ يعني الصورة تنطبق ولا لا تنطبق؟ وأيضا هل هذه مسألة من باب الفروع ولا هي من باب الأصول ولا هي من باب التطبيق للتفصيل؟ هذه المسألة التي يبحث عنها العالم حتى يقول يصح الاجتهاد ولا يصح الاجتهاد؟ لا اجتهاد في وجود الله، لا اجتهاد في مسائل كما قلنا وجود الملائكة، الإمام الجنة والنار، لا اجتهاد في هذه المسائل، لكن الاجتهاد قد جاء في أبواب من أبواب الاعتقاد وهي من مسافة الفرع للأصل. أبواب تطبيقية مع الاتفاق بالتفصيل قد اتفق أهل السنة والجماعة تفصيلا على أن كل صفة قد اتصف الله بها أو ذكر صفة من الله لنفع علاه بالإيمان بها وتمريرها يعني الإيمان بها ومعلومية المعنى وتمرير الكيفية مع إثبات الكيفية فنقول هذا التفصيل العام لكن تأتي في بعض الصور يقولون هل تنطبق عليها ينطبق عليها هذا التفصيل أم لا بعض الصور هل هذه الصفة أم لا كما اختلف شيخ الإسلام تبيعة مع بعض السلف في مسألة قول الله جل في علاه فأين ما تولوا فتم وجه الله وأظهر وجه لله وإضافة الصفة هذه إضافة الصفة إضافة المعاني إضافة الصفة إيش للوصوف يبقى الآية هنا آية على الاتفاق، لأنه ذكر فيها تصريحا الوجه وأضافه إلى الله جل وعلا، هذا دلالة على الصفة. ابن تيمية يقول لا، ليس كذلك أن الاتفاق. هل ده اجتهاد في مسألة الاعتقاد؟ ولا ده اجتهاد في فرع تطبيقي على التصريح؟ تفهمين؟ التفسير العام كل معنى يضاف إلى الله هو صفة الاتفاق. ده التفسير العام. كل أهل السنة جماعة يتفقون على هذا، كل معنى يضاف إلى الله هو صفة الاتفاق. مفهوم؟ هناك معاني تضيف إلى الله. العلماء هنا اختلفوا اجتهادا هل هي صفة أم لا، مع اتفاقهم في إيش؟ في الأمر في التفسير العام اختلفوا. ولما اختلفوا؟ هل اجتهاد؟ نقول نعم اجتهدوا. هل الصورة تنطبق هنا ولا تنطبق؟ بمعنى أنه قد يكون السياق والسباق واللحاق في الآيات أو الأحاديث يكون قد يكون هذا الأمر له معنى غير المعنى الظاهر، ويلجئني السياق إلى التفسير بمعنى آخر. إذا قال الله تعالى خلف نسل المعنى فثم وجه الله وإنما تولد ثم وجه الله، هنا وجه معنى من المعاني صحيح أضيف إلى الله فهو صفة على التفسير العام صحيح ولا لا؟ نأتي بقى نرى سبب النزول. إيه سبب النزول؟ كما قال ابن عمر كانوا في سفرة، فكانوا في سفرة بينهم يتقلون القبلة، يشتهد هذا فيأخذ يمينا، يشتهد الآخر فيأخذ يسارا، فقال الله جل في علاه تسلية لهم ومبينا لهم كل ما فعلتم من صلاة فهي صحيح، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. أقول الآية فأينما تولوا عند الصلاة والتكبير فثم وجه الله، هنا وجه الله وجه وأضيف يبقى صفر ذكر الوجه صح ولا لا؟ طيب العلماء يقولون ننظر في السياق والسباق. سياق الآيات جاء فيه في الصلاة في السفر كما قال ابن عمر، سياق الآيات من أول الآيات إلى آخر الآيات في الكلام على الصلاة في السفر، وابن عمر قال ذلك سبب النزول أيضا أنهم كانوا يشاهدون يمينا يسارا فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم ثم وجه الله. فالعلماء قال يبقى إذا المراد من الآية الآن وجه الله يعني جهة الله جهة الضر، يعني مهما توجهت يمينا فأنت في قبلة. ولذلك في الحديث في مشرق ومغرب القبلة، بل مشرق ومغرب القبلة، توجهت يمينا فأنت إلى قبلة، توجهت أماما فأنت إلى قبلة، توجهت يسارا فأنت إلى قبلة. فقال ابن تيمية معنى الآية فتم وجه الله يعني فتم جهة الله لا الوجه، فليست هذه من آيات الصفات. مفهوم؟ يبقى الرجل أول هو الآن، لكن أول بسبب إيش؟ السياق، السياق على صراط السفر، السياق والسياق واللحاق الجار إلى ذلك. فهذا الشهادة هو منه هو الآن صح ولا لا؟ والجمهور السلف يقول فتم وجه الله يعني الوجه، هذه صفة الله جل وعلا، صفة صفة الوجه وأثبتوها لله جل وعلا. فهل نقول له لا أنت ابتدعت يا ابن تيمية؟ ليش اجتهدت في الاعتقاد؟ خطب بين أنت الذي ابتدعت عندما ترد على مثل ابن تيمية. ليش؟ لأن الرجل الآن عنده المسوغ إلى هذا الفهم، وهو في التفسير متفق معه ومتفق مع أهل السنة والجماعة، كل معنى أضيف إلى الله فهو أجب الصفة الموصوف، لكن قال ليس هذا المعنى الذي ترمو إليه، ليس هذا المعنى الذي ترمي إليه، لأن المعنى هنا الجهة لا الوجه. هذا نوع اجتهاد هنا وفي الاعتقاد. نظير ذلك بالنظير إن شاء الله يتضح. نظير ذلك قال الله لنا في ولاه أنا مع عبد ما ذكرني وتحرك في جبلان وأنا عند ظن عبد بي وإن تقرب إليه شبرا تقربت به ذراعا وإن تقرب إليه ذراعا تقربت به باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. السلف يقولون الهرولة صفة من صفات الله. عندما يقول لا ليست صفة الهرولة هذه ليست صفة، هذه معناها سرعة إجابة الداعي، سرعة إعطاء الثواب وجزيل الثواب ولست صفة. وقال ليست صفة اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد. هذا اجتهاد في إيش بقى؟ في التفصيل ولا في التطبيق؟ يبقى قد يجتهد المرء في العقيدة لكن ايه؟ تطبيقها لا تصيبه. لأن في التأطيل اذهب إلى قبر ابن تيمية وسأله. إذا أجابك يبقى الحمد لله بمن من المتصوف والمبتدع. طيب وإن لم يجب لك فأعلم أن أجيبك الآن بما قال ابن تيمية أصلا لو سألت وهو قلت له كل معنى الرب إلى الله ماذا يكون؟ صفة النزول وكتبه طافحة كذا. فإن أضيفت الأهوال لله فهي صفة انتظار، لكن هو قال قف السياق والسباق واللحاق إيش؟ لأنه فسرات والله يأمرني أن أجتهد لفهم معناه للمعنى الذي يريده. لذلك كان الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فأنا ببحث عن مراد رسول الله، فببحث عن مراد الله هنا المراد الله يسارع لك في الإجابة. لذلك قال إن الله لا يمل حتى تمل. وجمهور السلف يرون أن الأهرار صفة من صفة إيش؟ من صفة تعالى أبي الله ذلك الأهرار صفة من صفة الله معنى مضيف فهو صفة. قال ابن تيمية السياق قلنا له الآن اختلافك معنى واجتهادك خير والمسور، لأن هذا ليس بالتفصيل، هذا في إيش؟ ما خرجنا الآن عن قول السلف بأنه لا اجتهاد في الاعتقاد إلا في مسألة التفصيل. أوضح من ذلك دخل أبو عائشة. من أبو عائشة؟ شيخ أحمد شافعي صح؟ من أبو عائشة؟ أبو عائشة دخل على عائشة، يبقى من أبو عائشة؟ رواه أحمد. أبو عائشة هو مسروق من أجل التبعيد، من أجل من أبو عن 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 دخل أبو المسروق وكانت أضرار بضاعة حرمه المهم أنه أبو عائشة دخل فقال أما سمعت يقولون بأن محمد رأى رب بأم عين، فقالت قد قف شعر مما تقول أين أنت من الثلاث من حدثك به إلا فقد كذب أو قال فقد اضطر على الله أو قال فقد أعظم على الله السر. ذكرت من الثلاث حتى لا نضيف الوقت، ذكرت من الثلاث من حدثك بأن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله السر. عائشة تنفي رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه بعينه البصيرة، وجمهور الصحابة ينفي ذلك. وابن عباس نقل عنه وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر بأنه قال قد رأى محمد الرب. خلافة الخلاف أجيبه بذهب خلافة الخلاف. طب تعال ننظر بقى في الخلاف هذا، اختلاف الاعتقاد في التقسيم أم في التطبيق. جميع الصحابة يتفقون على أن الله يرى، يبقى تفصيله والتفصيل هذه، وأنه لا يرى في الدنيا باتفاق، اتفقوا على ذلك. فكانت الصورة المطبقة هنا هل محمد يخرج استثناء أو لا يخرج استثناء؟ فكان يبقى إذا الاتفاق العام لا يرى، هو يرى، يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، لكن التطبيق هنا هل الاستثناء واقع أم لا؟ هل يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التقييد العام أو لا يخرج؟ ابن عباس قال رأى ربه بعين البصيرة مرتين، وإن كان الأصح عند عباس أنه قال رآه بعين بعين قلبه، وهذا اتفاق أنه رآه رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. لكن هذا خلافه الآن، وهذا خلاف ليس وهو اجتهاد، لكن ليس اجتهادا في التفصيل، هذا اجتهاد في التطبيق. إذن الاجتهاد لا يصح فيه في الاعتبار. من الأبواب أيضا الأخرى التي لا يصح فيها الاجتهاد الأبواب التي حدها الشرع قدرا كجلد الزاني البكر كم ناجد وكجلد القاذف 80 وكالرج للموت الحد هذا بالتحديد وكالكفارات فصيام 3 أيام يا صلاة عند النساء عندك كل هذا لا يصح فيه الإجتهاد. ما جاء النص فيه بالتحديد من الشرع فلا حدث ما حده الشرع. أيضا من الأمور التي لا يصح فيها الإجتهاد الأمور التي نقول فيها من المعلوم من الدين بالضرورة لا يصح فيها الإجتهاد، يصح الرجل يأتي ويقول أنا أراك من 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 الزاهدين المتبتلين أسقطنا، قد أسقط الله عما فعل ذلك عندما وصل اليقين، أسقطنا عنه الزهاد صلوات. الحمد لله أنه أسقط الصلوات فقط، إنما البقية البقية بيقول إذا بلغ اليقين فلا إيش، فلا تكليف، سقط التكليف. الحمد لله صح صح والله سقط التكليف. ليش؟ ومجنون. نعم سقط عنه التكليف لأنه مجنون من المجانين. الله جل في علاه أمر نبيه بالعبادة إلى أن يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففسر الرسول بتقين عندما قال على عثمان بن مسعود قال أن هذا قد أتاه اليقين عندما مات. يبقى اليقين هو معنى مين؟ المهو. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلبك بالساجدين. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ مرتبة اليقين فقد أصبت عنه التكاليف. حتى من بني جلدتهم ينكر عليه ذلك. عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يعني قال رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر إنك بلغت مبلغا قد أسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر اخسع عدو الله. فقالوا كيف علمت أنه شيطان؟ قال جاءني فقال لي أسقطت عنك التكاليف ولم يسقط عن النبي، فأرفع درجة أنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه الشيطان. الغرض المقصود المعروف أنه بالضرورة لا يمكن الإجتهاد فيه، نفس ركن المدين كما قال المسألة، أن تكاتب المقدمة لا يمكن الإجتهاد فيها. الإجتهاد هنا فيما يدخل في التجارات وغير التجارات غير مخصوص فيه هو الكلام عليه، لأن هذا المقصود في مسألة الحج، لأنها أمر معلوم بالدين بالضرورة فلا اجتهاد في ذلك. بعض الأمثلة التي ضربها الإمام الشافعي في ذلك ضرب أمثلة كثيرة منها اتجاه القبلة وتكلمنا عنه، وضرب أيضا في ذلك من هذه الأمثلة التي فيها الاجتهاد، وقد أمر الله بالاجتهاد مسألة قتل الصيد في الحرم. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يحكم به ذو عدل، قال يحكم به اجتهادا. لذلك اجتهد عمر واخذوا راس اجتهاد عمر، كان راس الامر في اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولو يعني جعلوا الطبع فيه كبشه، الطبع حلال الاكل عشان تعلموا، كثير من الاخوه لا يعلم ذلك. الطبع وان كان له ناب فهو حلال الاكل، لان جامع ان حديث جابر في السنن جعل النبي صلى الله عليه وسلم طابع ايش؟ صيدا، وجعل فيه كبشه. ومشكلة أيضا وصل إلى الحديث أنه جعل فيه كبشة، وأيضا جعل في الأرض عنده، وأيضا جعلوا في الربوع جفرة. الغرض المقصود بأنه بالاجتهاد ألحقوا النظير بالنظير، النظير بالنظير، والطائر الأقرب شبها قد ألحقوه. قالوا هذا من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد. ثم ضرب مثلا أخيرا تكلم عنه هو قال وباب الاجتهاد في تعديل المرأة وعدم تعديل. الله تعالى قال فالتشهد شهيدان من ذلكم، قال ممن ترضون من الشهداء والرضيع ولم نرضى به ان يكون عدلا، جاء الفتى من ابناء فلا بد من العداله في الشهود. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح الموالي وشاهدين عدل، وان كان للتفت كلام لكن الحق حسن بعض التاخيرين هو عدل، فلا بد من العداله في الشهود. فاذا وقف امام القاضي شاهد فلا بد ان يختبر ويختبر عدله حتى يقبل شهادته. هذا مساله الاشهاد، هذه مسألة اجتهاد. لكن أنا شافعي قال والعدالة تعرض بالغالب، لأنه قال كلاما من ذهب في الرسالة، قال لأنه ما من أحد يتعرى عن إيش؟ عن الذنوب، ما من أحد، كل منا يعرف نفسه كيف عصى أمام ربه وقد هتك ما ستر ما بينه وبين الله، كل منا يعلم ذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول قولا فقط في هذا الباب، يقول ما من احد الا ما من احد الا وقد هم بخطيئه او اخطا، ما من احد على العموم، على العموم قال ما من احد الا وقد اخطا او هم بخطيئه الا يحيى بن زكريا. فقال الشافعي والعداله تعرف بالاجتهاد في غلبه الظن على غالب الامر، لانه لا يتعرى احد عن الذنوب. لا سيما الإمام سعيد المسيب هو الذي قال قولا فصلا في هذا الباب، وأنت سعيد عن الجهل والتعليم، قال قولا فصلا في هذا الباب عندما قال ما من عالم من شريف إلا وله الذلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال الإمام الذهبي نعم والله، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خالص، لم يحمل. فتعديل المرء على الغالب، لكن لا يمكن أن تجد امرأة سواء على ارض ملكة لا يعطي او لا يتعدى. لا غالب حالي غالب حالي المحافظة على الصلاة المحافظة على قراءة القرآن الاحسان الى الغني لكن قد يعصي قد تغلبه شهوته قد يتخلف مرة قد يتعدى حدوده وارد على كل الناس حتى على العلماء حتى على الانبياء وارد الخطأ وعصى ادم ربه فغضب فالراجح عند جميع العلم ان المعصيه وارده على الانبياء لكن هذه المعصيه الصغيره وضابط الصغيره ايضا لا يعلم حقائق الصغائر فقال وهذا محل اجتهاد فاذا اجتهد الطالب فغلب على ظني تعديل هذا الراوي او هذا الرجل الشاهد ثم جاء
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.